الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بأنه يتوقع أن يعدم الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل نهاية العام الحالي، بعد أن قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا بإعدام شنقا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في قضية الدجيل. وقد وردت ملاحظة المالكي في سياق مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بثة الأربعاء، وقال فيها إن العراق ينتظر حكم محكمة الاستئناف، وأضاف إنه إذا أقرت هذه المحكمة الحكم فسيكون تنفيذه مسؤولية الحكومة. كما نقل عنه القول إنه ينبغي على العالم احترام إرادة العدالة في العراق. ذكر السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد الأربعاء أن الرئيس جورج دبليو بوش ما زال ملتزما بسياسته في العراق، وأنه سيتعاون مع الديمقراطيين بعد فوزهم في انتخابات الكونغرس لتحقيق النجاح. وأضاف أن الأمريكيين مستعدون لمواصلة تأييد العراق مع قيام العراقيين باتخاذ الخطوات الضرورية على حد تعبيره. وقد أدلى خليل زاد بهذه التصريحات خلال حفل استقبال أقامته السفارة الأمريكية، وحضره مسؤولو الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب العراقي في بغداد، وقال فيه أيضا:
إن الرئيس هو مهندس السياسة الخارجية الأمريكية، وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة لقواتنا المسلحة، وهو يدرك المخاطر في العراق، كما أنه يعتبر النجاح في العراق ضروريا بالنسبة للمصالح القومية الأمريكية، وهو ملتزم بالعمل مع مجلسي الكونغرس الأمريكي ليحصل على الدعم المطلوب حتى تنجح المهمة في العراق.
هذا وقد أظهرت النتائج غير الرسمية المعلنة حتى الآن لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الولايات المتحدة الثلاثاء، أظهرت أن الديمقراطيين حققوا الفوز بما يمكنهم من السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، وباتوا على أعتاب النصر في مجلس الشيوخ، حيث يتقدمون في سباقين على مقعدين يحتدم فيهما التنافس. مرشحو الحزب الديمقراطي حققوا الفوز بنحو 30 مقعدا في مجلس النواب وفقا لتوقعات إحدى الشبكات الإخبارية، أما في مجلس الشيوخ فقد انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين 4 مقاعد من أصل 6 يحتاجون إليها كي يحصلوا على الأغلبية. وإذا ما تحقق لهم الفوز في المنافسات الشديدة الدائرة في ولايتي مونتانا وفيرجينيا فسيسيطرون على المجلس. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الأربعاء يتطرق فيه إلى نتائج الانتخابات. قتل 20 فلسطينيا بينهم 4 نساء و4 أطفال، وجرح أكثر من 20 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر الأربعاء بيت حانون وجباليا شمال قطاع غزة. وفي رام الله أعلنت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء الحداد 3 أيام. وقد ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بما أسماه الصمت الدولي إزاء القصف الإسرائيلي. من جهتها أعربت الحكومة الإسرائيلية عن الأسف لسقوط ضحايا مدنيين، وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرت أنه إثر اجتماع بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس أعرب المسؤولان عن أسفهما لمقتل مدنيين فلسطينيين. وأضاف البيان أن بيريتس وأولمرت عرضا على السلطة الفلسطينية تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة والرعاية الطبية الفورية للجرحى. وفي القاهرة ذكرت مصادر في جامعة الدول العربية أن الأمين العام للجامعة عمرو موسى بدأ بعد ساعات من القصف الإسرائيلي إجراء اتصالات لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب. وفي بروكسل انتقد الاتحاد الأوروبي إسرائيل بشدة الأربعاء بعد القصف الذي أودى بحياة مدنيين في شمال غزة. ووصفت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بانيتا فيريرو الهجوم بأنه مروع للغاية. وفي روما وصف وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما مقتل المدنيين الفلسطينيين الأربعاء في قطاع غزة بنيران المدفعية الإسرائيلية بأنه مذبحة ودعا إلى مبادرة دولية عاجلة لوقف العنف. في جاكرتا أعلن أن مجموعة متقدمة من قوات الجيش الإندونيسي سافرت إلى لبنان الأربعاء كي تمهد لوصول باقي القوى التي تشارك بها إندونيسيا في مهمة حفظ السلام الذي تقوم بها الأمم المتحدة هناك والتي تعرف باسم يونيفل. وكان الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودو يونو في وداع المجموعة التي تضم 125 فردا بينهم ابنه وهو برتبة ملازم. ومن المقرر أن يلتحق بهذه المجموعة قوة قوامها 725 عسكريا أواخر تشرين الثاني. في القاهرة أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء بأن الصين ومصر اتفقتا على التعاون في شأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقد أعلن عن الاتفاق في البيان المشترك الذي صدر إثر محادثات أجراها الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة الصينية بيجينغ. أمهلت المفوضية الأوروبية تركيا الأربعاء حتى منتصف كانون الأول المقبل لفتح موانئها أمام السفن القادمة من قبرص أو مواجهة عواقب لم تحددها في محادثات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: خليل زاد يؤكد أن بوش سيتعاون مع الديمقراطيين بعد فوزهم في انتخابات الكونغرس لتحقيق النجاح في العراق، والمالكي يتوقع أن ينفذ حكم الإعدام بصدام قبل نهاية العام الحالي. أعلن السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زاد أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ما زال ملتزما بسياسته في العراق، وأنه سيتعاون مع الديمقراطيين بعد فوزهم في انتخابات الكونغرس لتحقيق النجاح. خليل زاد قال خلال حفل استقبال أقامته السفارة وحضره مسؤولو الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب العراقي في بغداد أن الأمريكيين مستعدون لمواصلة تأييد العراق مع قيام العراقيين باتخاذ الخطوات الضرورية، مؤكدا على أن الرئيس بوش ملتزم بالعمل مع مجلسي الكونغرس الأمريكي ليحصل على الدعم المطلوب حتى تنجح المهمة في العراق. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قد أكد أن الرئيس الأمريكي يرغب في العمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري معا، مشيرا إلى أنه في ظل تحسن الأوضاع في العراق فإن بوش والرئيسة الجديدة لمجلس النواب نانسي بيلوسي يمكن أن يجد أرضية مشتركة للعمل معا. سنو ألمح إلى أنه سيكون من الصعب تمرير بعض التشريعات في ظل سيطرة ديمقراطية، وقال أن الديمقراطيين أصبحوا شركاء في المستقبل وفي ضرورة إنهاء المهمة الحالية في العراق بعد فوزهم بأغلبية مجلس النواب، حيث أكد السناتور تشارلز شومر المسؤول عن تنسيق الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي على ضرورة تغيير المسار في السياسة الأمريكية.
We really care about taking our country back.
حقا نحن مهتمين باستعادة بلادنا، بالعطاء، بتغيير مسار توجهاتنا في العراق والعالم، وبمساعدة الناس العاديين على دفع فواتيرهم في التعليم والرعاية الصحية والدواء والطاقة.
في حين أكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أن الأمريكيين صوتوا للتغيير.
Tonight is a great victory for the American people.
الليلة تمثل انتصارا كبيرا للشعب الأمريكي. اليوم صوت الأمريكيون للتغيير وصوتوا للديمقراطيين كي يأخذوا بلادنا باتجاه جديد.
ومن جهتها قالت السناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون التي يعيد انتخابها بسهولة عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك أن وقت التغيير في الولايات المتحدة قد حان، مشيرة إلى أن الأمريكيين صوتوا من أجل جهد متواصل ضد الإرهاب ولطريق جديدة في العراق يجمع الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين.
أود أن أشكركم على وقوفكم معي وعلى وقوفكم مع التغيير. تعرفون أن الرسالة لا يمكن لها أن تكون أوضح من أن الوقت قد حان لمسار جديد يسمو فوق جميع انقسامات الشراكة الحزبية والاختلافات الأيديولوجية، وللعودة إلى المركز الحيوي المتحرك وللبدء بحل مشاكل سكان نيويورك والأمريكيين.
يذكر أن الديمقراطيين حصلوا على 231 مقعدا بمجلس النواب بزيادة 29 مقعد عما كانوا يحتلونه في السابق، مقابل 204 مقاعد للجمهوريين الذين خسروا 28 مقعدا. وكان الديمقراطيون بحاجة للفوز ب 15 مقعدا لانتزاع المجلس من الجمهوريين الذين سيطروا عليه لمدة 12 عاما، كما انتزع الديمقراطيون الفوز من الجمهوريين في 3 مقاعد رئيسية بمجلس الشيوخ الذي لم يحسم فيه الصراع بعد، حيث فاز الديمقراطيون ب 47 مقعدا بينهم مستقلان مقابل 46 للجمهوريين. حث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني العالم على عدم ترك العراق للفوضى. الملك عبد الله الذي كان يتحدث أثناء زيارة رسمية لبريطانيا وتشمل إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزير المالية جوردون براون بشأن التطورات في الشرق الأوسط، حذر البرلمانيين البريطانيين من أن العراق يمكن أن ينتهي به المطاف إلى صراع يستمر أجيالا عديدة إذا لم يستطلع زعماء العالم كل فرصة سياسية واقتصادية ودبلوماسية تسنح يمكن أن تحقق مصالحة بين الطوائف المنقسمة في البلاد. العاهل الأردني قال إن المصالحة لها أولوية عاجلة حتى يتمكن زعماء الطوائف الرئيسية الثلاث من أن يجتمعوا وجها لوجه لإيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى حلول فعالة نابعة من الداخل، مؤكدا على ضرورة الاعتراف بالمعاناة التاريخية للأكراد والشيعة في العراق مثل ما يجب الاعتراف بمعاناة السنة اليوم. العاهل الأردني قال إن هناك حاجة لتأكيد جديد على المبادرات غير العسكرية في العراق، مشيرا إلى أنه لا يمكن إشاعة الاستقرار بالقوة في المناطق غير الآمنة، وإن مثل هذا الاستقرار يأتي فقط عندما تثق كل الجماعات في عملية تعطيهم صوتا وتؤكد لهم العدالة وتوفر لهم الأمن. قال رئيس الوزراء نور المالكي أنه يتوقع أن ينفذ حكم الإعدام في الرئيس السابق صدام حسين قبل نهاية السنة الحالية، داعيا العالم إلى احترام ذلك الحكم. المالكي قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الحكومة ستنتظر قرار الاستئناف، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة عن تنفيذ الحكم إذا تم تأكيده. المالكي قال أن تنفيذ الحكم لن يتأخر في حال رفض رئيس الجمهورية جلال طلباني أو أحد نواب الرئيس توقيع الوثائق اللازمة لذلك. من جهة أخرى انتقد رئيس الوزراء العراقي غياب التخطيط المناسب من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا للمرحلة التي تلت إسقاط نظام صدام حسين إثر التدخل العسكري لقوات التحالف في عام 2003 في العراق، موضحا أنه كان يعتقد أن الأمريكيين والبريطانيين لديهم فهم واضح للعراق اجتماعيا وسياسيا وفي مجال الأمن. طالبت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأن توجه الاتهام أو تطلق سراح مصور عراقي يعمل مع وكالة أنباء أمريكية محتجز منذ 7 أشهر. اللجنة قالت في رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن بلال حسين الذي كان يعمل مع وكالة الأسوشيتد بريس أصبح رهن الاحتجاز العسكري الأمريكي في العراق يوم 12 نيسان وحرم من ممارسة حقوقه القانونية. رئيس اللجنة بول ستايجر قال إن احتجاز صحفي لمدة 7 أشهر دون السماح له بالحد الأدنى من الحقوق القانونية يمثل انتهاكا غير مقبول لقدرة الصحافة على ممارسة عملها، واصفا ذلك بأنه اختلاف علني مع رسالة الديمقراطية واحترام سيادة القانون التي يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون علانية في العراق. يذكر أن البنتاغون أعلنت في أيلول الماضي أن بلال حسين الذي اعتقل في مدينة الرمادي يعد تهديدا عسكريا لأن له علاقات قوية مع مسلحين معروفين، مؤكدة وجود أدلة كافية تبرر اعتقاله المستمر. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
تسأل علي أحصبر مثل أيوب
بيها لي النار نار وكبية شي طفيها لي خايف يبعدونك
حكيني بعيونك
عيونك
أدارف شلونك حكيني بعيونك أدارف شلونك
اليوم تانى تاني أتاني خايف يبعدونك حاجيني بعيونك قرد أعرف شلونك
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر ونقدم في هذه الساعة تقارير تتعلق بالعلاقة بين الحكومة والإعلام ونتعرف على الأوضاع في محافظة ديالى كما نطلع على مخاطر حرق النفايات ونزور قضاء أبو صخير لنطلع على المشاريع المنجزة فيه نبدأ من بغداد حيث قدم في جلسة الأربعاء لمجلس النواب التعديل المقترح لقانون اجتثاث البعث والذي يسمح بعودة أعضاء حزب البعث إلى وظائفهم السابقة المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث علي اللامي أشار إلى أن الشرط الأساس في عودة البعثيين إلى وظائفهم السابقة هو تقديم تعهدات بالبراءة من حزب البعث جبان العبيدي والتفاصيل
أعدت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي شكلت بموجب قرار مجلس الحكم السابق لسنة 2003 مسودة قانون جديدة تسمح بعودة الكثير من أعضاء حزب البعث المنحل إلى وظائفهم السابقة ويأتي ذلك تماشيا مع مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه رئيس الوزراء نور المالكي هذا ما أعلنه المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث علي اللامي في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر
سيتم السماح لكل أعضاء حزب البعث بالعودة إلى الوظيفة الأعضاء دون الدرجات العليا بالعودة إلى الوظيفة فورا يعني وبدون الرجوع إلى الهيئة أما أعضاء الفرق سيصار إلى تخيرهم بين منح الراتب التقاعدي أو طلب العودة إلى الوظيفة أيضا هناك أعضاء الشعب الذين لم يشملوا في الحقوق بالنسبة للقانون السابق الآن سيشملون بحقوق التقاعدية تالي سينحصر مجموع المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث من نسبة 20% عندما كان مطبق من قبل بول بريمر وإلى نسبة 2.5% عندما قامت الهيئة بتطبيق الإجراءات وفق القانون اللي أصدرته بالسابق سيصار إلى تقليص هذه النسبة إلى 1 بالألف من مجموع البعثيين وهذا الرقم يتراوح بين 1300 إلى 1500 عضو قيادي من أعضاء حزب البعث هؤلاء فقط الذين سيشملون بإجراءات الاجتثاث
تم تقديم التعديل المقترح اليوم إلى أعضاء مجلس النواب من أجل الاطلاع والمصادقة عليه وحول أهم الضوابط والتعليمات الخاصة بعودة البعثيين إلى وظائفهم تحدث علي اللامي
يعني الآليات ستعتمد على تقديم الأشخاص الذين كانوا في حزب البعث تقديمهم تعهدات بالبراءة من حزب البعث وعدم العودة إليه هذا هو يعني الشرط الذي يكفي لإعادتهم إلى وظيفتهم بشكل فوري
البعثيون المقيمون في دول الخارج سوف تشملهم مسودة القانون الجديدة عدا الذين يحاولون إعادة تنظيم حزب البعث هذا ما أشار إليه المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث
هؤلاء الذين يقدمون تعهدات بالتبرئة هم الآن يتمتعون بكافة الحقوق الدستورية للمواطن العراقي وبالتالي من حقهم الممارسة السياسية ضمن الكيانات والأحزاب السياسية التي لا يحظر عليها الدستور من حق أي شخص كان في حزب البعث وأعيد إلى وظيفته أن يمارس حق السياسي وفكرة السياسي في أي جهة حزبية لكن بشرط أن يكون مسموح ضمن الدستور لا يمكن إشراك منظمة إرهابية أو عناصر تنتمي إلى منظمة إرهابية في مشروع المصالحة الوطنية المادة 7 تحظر يعني حزب البعث كتنظيم وتحضر وبالتالي عناصر المنتظمة في هذا الحزب والتي لا زالت مستمرة في هذا التنظيم محظور العمل وياها يعني الموضوع جاء تماشيا مع مشروع المصالحة الوطنية لغرض اللغط الحاصل لدى الكثير من القوى السياسية والكتل السياسية، والتي تنظر إلى موضوع اجتثاث البعث على أنه اجتثاث لكيان معين من مكونات الشعب العراقي، وبالتالي لغرض توضيح هذه الحالة ولأكثر يعني لأجل أن نصبح أكثر مرونة في التعامل جاء هذا التعديل يعني. وهو التعديل الآن مطروح أمام يعني أعضاء البرلمان، لهم أن يقبلوا هذا التعديل أو أن يبقوا على القرارات السابقة أو أن يعدلوا في التعديل نفسه يعني.
كان هذا لقاء مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث علي اللامي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد لنتابع تقريرا حول الثنائية الحساسة للحكومة والإعلام. فكيف يفسر التحريض في الإعلام العراقي؟ وما هي الشرعية القانونية لقرار الحكومة بإغلاق فضائيات أو صحيفة بحجة التحريض والتأليب؟ حسن راشد عد تقريرا ضمنه آراء صحفية ومهنية، فلنستمع إليها الآن.
ما تزال العلاقة بين الحكومة العراقية ووسائل الإعلام تعيش مرحلة قلقة وضبابية، ففي الوقت الذي تبدو فيه وسائل الإعلام العراقية حرة حد الفوضى وغياب أي مرجعية قانونية واضحة لعملها وعلاقتها بالحكومة والرأي العام، فإن الحكومة بالمقابل لا تتوانى عن استخدام قوانين الطوارئ لإغلاق وتعطيل وسائل الإعلام متى قدرت إنها وقعت في المحظور، كما حصل مؤخرا بإغلاق مكاتب قناتي الزوراء وصلاح الدين الفضائيتين. والمشكل هنا أن هذا المحظور ما زال غير واضح، فأحدث ما يوجد من قوانين الإعلام والمطبوعات في العراق الآن يعود إلى عام 1969، ورغم تأكيده على أن معركة العراق الراهنة هي معركة إعلامية بالدرجة الأولى، فإن الدكتور هاشم حسن رئيس منظمة الدفاع عن الحريات يقول أنه لا يوجد مركز قرار أو استراتيجية واضحة للإعلام في العراق الآن.
أما بالمرحلة الانتقالية علينا أن نضع خطة واعية وعميقة، لأنه الإعلام هو يشكل وعي الناس ويشكل سلوكهم، فالمعركة هي أولا وأخيرا معركة إعلامية. لكن الملاحظ ونقول هذا بصدق، أولا لا يوجد مركز قرار للإعلام، رئاسة الجمهورية تعمل بمعزلة مطلقة عن رئاسة الوزراء، كل وزارة تعمل هي بوادي، وسائل الإعلام قاعدة الهرم الإعلامي كلها تعمل كما تشاء، لا توجد استراتيجية واحدة ولا توجد خطط ولا توجد أهداف. قبل فترة معينة أنه مجلس الوزراء تنبأ لخطورة هذا الأمر وأراد أن يعيد النظر ببعض الكيانات، اكتشفنا من الحقائق قضايا مذهلة جدا، أنه حتى مثلا دائرة الاتصالات الرسمية بمجلس الوزراء أستطيع أن أقول 99% من الموظفين ليسوا مختصين، وحتى ليسمع صوتي المختص عن التخطيط الاستراتيجي للإعلام متخصص بميكانيك سيارات.
ويشخص الدكتور عبد السلام السامر معاون عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد افتقار الحكومة ووسائل الإعلام العراقية معا إلى تقاليد وأطر ممكن أن تحكم العلاقة مع بعضهما ومع الرأي العام.
إذا لن يوجد قانون ينظم العملية الإعلامية في العراق، هناك أعراف وتقاليد. أعتقد أن الأنظمة الديمقراطية هي أدرى وأكثر معرفة بمثل هذه التقاليد. من زاوية أخرى، على وسائل الإعلام أن تراعي أسس أخلاقيات مهنة الإعلام، يعني إنها حرة ولكن مسؤولة إزاء المجتمع، إزاء الرأي العام. خلق فضائيتين الزوراء وصلاح الدين، إذا نظرنا إليها من الزاوية الديمقراطية وحرية الإعلام نجد أن وزارة الداخلية ربما ارتكبت خطأ، ولكن فضائيتي الزوراء وصلاح الدين من وجهة نظري كمهني وأكاديمي ارتكبت أخطاء تتقاطع مع أخلاقيات مهنة الإعلام، وتتقاطع حتى مع الإعلام الحر، لأنها حرضت على العنف وتستخدم مفردات تسيء إلى غالبية المجتمع العراقي.
ويصعد الكاتب الصحفي حاتم حسن من انتقاده إلى أداء وسائل الإعلام العراقية حد المطالبة بأن يكون الإعلام حكوميا في المرحلة الراهنة، مثلما أصبحت حقوق الإنسان حكومية مرحليا.
المطلوب هذا رأي قد لا يقبل الكثير من الناس هو عودة الثقافة والإعلام إلى قبضة الدولة، أفترضها مرحليا ضرورية، مثل ما كانت وزارة حقوق الإنسان اللي هي مفروض منظمة مدنية ما لها علاقة بالدولة، اللي يعتدي على حقوق الإنسان هي الدولة. يعني قيمة وزارة حقوق الإنسان مرحلة، المفروض أيضا الإعلام يكون مرحليا بيد الدولة حتى توجه المواطن، توجه الثقافة. يكون حاليا اكو فوضى، من المسؤول عن الثقافة؟ من المسؤول عن الإعلام؟
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر.
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراق يقوم وبجرحه يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي بأجمل سلام، ونتحول إلى بعقوبة، حيث أشار رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم باجلان في لقاء أجراه مراسلنا سالم حسين، أشار إلى أن الوضع في المحافظة هادئ جدا، كما ناشد الطلبة بالعودة إلى الدوام في المدارس والكليات.
الآن الوضع هادئ جدا في ديالى نتيجة الانتشار الجيش والشرطة، وإن المظاهرات الذي صارت في ديالى العالم بيجمعه شاهد مجموعة من الصبيان لا يعرفون شيء سوى ظهورهم على الشاشة.
يشكو أبناء ديالى من تعطيل الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس. ما رأي السيد رئيس مجلس حكومة محافظة ديالى بذلك؟ والفترة أكثر أصبحت من شهر.
لا ننسى بأن 5 فرق كان في ديالى، وهؤلاء لهم دور كبير الآن جالسين في بيوتهم ويبثون الإشاعات. ولكل هذا أنا ندائي أوجه إلى أبنائنا الطلبة في ديالى بأن الدوام مستمر، فأحث أخواني الطلبة أبنائي الطلبة على الدوام. واليوم التقيت مع رئيس لجنة التربية الدكتور عدنان، واتصلنا بسيد المحافظ ووجهنا كتاب إلى مديرية التربية لتكريم المدراء الأبطال الذين داوموا رغم الظروف الآنية التي شهدت المحافظة.
لكن الحركة التجارية في محافظة ديالى تأثرت كثيرا بسبب الوضع الأمني، وبدأت عمليات حرق المحلات التجارية، وهذا ما يؤثر على المواطن العراقي اقتصاديا.
الحقيقة منذ الشهر السابع 2005 ونحن نطالب الحكومة المركزية، كان عذرهم سابقا بأن الحكومة تصريف أعمال، والآن الحكومة ثابتة، وعدت لقاءات مع سيد وزير الداخلية، مع سيد وزير الدفاع، مع سيد رئيس الوزراء، ونطالب بزيادة العدد وزيادة العدة للجيش والشرطة، ولكن مع الأسف لحد الآن كلها وعود وعود. ومحافظة ديالى الآن المحافظة الوحيدة الساخنة.
وعن صعوبة تنقل المواطنين بين مدن المحافظة وبين المحافظة وبغداد، كشف باجلان أسباب ذلك قائلا:
طبيعي نتيجة قلة العدد الجيش والشرطة يظهر سيطرات وهمية من الإرهابيين ومن الميليشيات، ونتيجة الوضع الحرب الغير المعلنة، الحرب الطائفية البغيضة الذي يحاول الإرهابيين إشعالها وغير معلنة. لحد الآن أنا أرى بأن على بعد 5 كيلومترات تخرج هناك سيطرة وهمية إرهابية، وبعدها ميليشيا وأخرى إرهابية وأخرى ميليشيا. مع كل الأسف كل هذا يعود إلى قلة الجيش والشرطة في ديالى. وأيضا أطالب الحكومة الفيدرالية، حكومة رئيس الوزراء السيد جواد المالكي، بإرسال لواءين، لواء من الشرطة ولواء من الجيش، لغرض إشعال عاصفة في ديالى، وبعدها الجلوس على طاولة المصالحة الوطنية لغرض طرد الإرهابيين المبرمجين عقولهم من خارج المحافظة ويثيرون الفتن داخل المحافظة.
وقال إن أسباب ضعف تقديم الخدمات في الدوائر الرسمية في المحافظة هو الخوف وعدم الشعور بالمسؤولية. وظيفا
مع الأسف قسم من الموظفين يستغلون هاي الأمور. الحياة الآن أمامنا حركة السير والسيارات في المحافظة اعتيادية جدا إلى الأيام السابقة، لكنهم هم يعني قسم عندهم غادر بعقوبة وقسم موجودين في داخل بيوتهم لا يخرجون، الخوف طابع الخوف، ومتى نحن تخطينا حاجز الخوف سنفعل المستحيل، لكن إن شاء الله مع الوقت سنسيطر على حاجز الخوف، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بتحسين أداء الجيش والشرطة وزيادة العدد والعدة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيداتي وسادتي، في ضوء نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الزميل الأقدم لشؤون الأطلسي في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في لندن دانا ألن حول تداعيات فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس والتغييرات المتوقعة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية. أياد الجيلاني عد ترجمة لهذا التقرير.
يعتبر العديد من المحللين انتخابات الكونغرس أنها بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس بوش. هل توافق على هذا الرأي؟ وهل يعني ذلك أننا يمكننا توقع تغييرات كبيرة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية في أعقاب فوز الديمقراطيين بمقدار أكبر من السلطة؟
It was very much a national election, unlike a lot of congressional elections.
إنها انتخابات قومية بالفعل، ليس كسابقاتها من الانتخابات التشريعية، وأعتقد أن من الصواب اعتبارها استفتاء حول بوش. يمكن القول بالطبع أن من الناحية العملية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية سيبقى الرئيس هو المسيطر، وسيبقى هذا صحيحا لمدة سنتين فقط. كما تهيئ هذه الانتخابات مع موقف الديمقراطيين القوي في مجلس النواب واحتمال سيطرتهم على مجلس الشيوخ لتعديل مسار السياسة الأمريكية في اتجاه الاعتدال خلال المدى المتوسط.
وماذا عن السياسة الأمريكية تجاه العراق؟
من الواضح تماما أن هذه الانتخابات لن يكون لها تأثير فوري على السياسة تجاه العراق، ولكنها تؤثر بشكل مباشر على المسار الذي ستتبعه الولايات المتحدة.
هل يمكننا أن نزيد من الحديث عن العراق؟ هل لهذه الانتخابات أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها شركاء واشنطن الأوروبيون إلى سياسة بوش في العراق؟
ليس هناك سياسة أوروبية تجاه العراق، فالسياسة هي أمريكية. بينما يخشى الأوروبيون تردي الأوضاع في العراق وهم لا سيطرة لديهم على مجرى الأحداث، ولا أعتقد أن الأوروبيين أو أي جهة أخرى لديها الحلول المناسبة لما يجب أن يتم في العراق، الأمر الذي يحول دون توجيه مطالبة صاخبة للولايات المتحدة بأن تفعل غير ما تفعله الآن.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، من المطربين العراقيين الذين يشاركون في منهاجنا لهذا اليوم أحسين نعمة.
يتلالى بعيون السهر
سكت وليفك لو خطر يتلالى بعيون السهر وينور الليل ومنفر الهيل وينور الليل ومنفر الهيل يسمر يا ابو عيون الشهب غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهب وشتل سواليفك شتين وشتل سواليفك شتين ومنفر الهيل بتشوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر بجروف كل طارش يمر بجروف موجات الفجر ومنثر الهيل ومنثر الهيل ومنثر الهيل ومنثر الهيل ارقص على انتون الجرف ارقص البيادر يا ترف بلجن يمر بيك الوليد بلجن يمر بيك الوليد ومنثر الهال يتهادى بدروب القمر بعيونك افكار وصور يتهادى بدروب القمر بعيونك افكار وصور من لمعة سهيل ومنثر الهيل من لمعة سهيل ومنثر الهيل ومنثر الهيل ومنثر الهيل ومنثر الهيل
رأيي يعني فتشي يعني حلو
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو
رح يكون تبسطة يكون تخبي
أقرأ شي شوف شوف كتاب أقرأ
والله الإنترنت تغنى عن كل شيء
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا
الشارع كلها مسددة أفرع مسددة
أحتاج راتب قليل ما يكفينا هسه راتبنا الحمد لله
أما خلها عادي يتفقون ما يتفقون المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت
حتى يقول الشرطة ما أخذ دورها أو الجيش أو الحرس الوطني
هذه إذاعة العراق الحر
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر ونعود إلى بغداد حيث عقدت وزارة البيئة ندوة يوم الثلاثاء حول مخاطر مركبات الديوكسين المتولدة من حرق النفايات البيتية ومحارق المستشفيات والذي يسبب أمراضا عديدة كالسرطان والعقم عند الجنسين وأمراض السكري والتخلف عند الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي ليلى أحمد عدت تقريرها عن مخاطر هذه المركبات
قرعت الأوساط البيئية في العراق ناقوس الخطر من تفاقم مشكلة تولد مركبات الديوكسين، وهي مواد ذات سمية عالية تنتج عن حرق النفايات التي تحتوي على مواد البلاستيك والأصباغ، حيث يدخل عنصر الكلور في مكوناتها. وتضاعفت حدة الخطر عندما لجأت العوائل إلى حرق النفايات المتراكمة داخل الأحياء السكنية للتخلص منها، دون أن تدرك أن حرقها يتسبب بمخاطر أكبر من تراكمها. وفي هذا الصدد تقول مسؤولة شعبة الإعلام والتوعية البيئية في دائرة بيئة بغداد رئيس فيزيائيين صباح محمد لطيف:
من سكنت المنطقة بعد أن يجمعون النفايات ماتوا يصورون أنه من يتم حرقها يكون هذا حل مش مشكلة النفايات، يمكن لو يتركها في مساحة معينة التلوث الناتج منها يكون أقل بالمساحة المحصورة، بينما من يتم حرقها راح تنتشر على مسافة أكبر لأن عن طريق الهواء. اللي دا نشوفه بشكل عام أنه المدرسة من تجمع النفايات أو تخلص منها تقعد تحرقها بالمنطقة، هذا الشارع جمعوا النفايات شي يسوون بها، ماكو أبو البلدية يجي يحرقها، لكن هو ما يدري من دا يحرقها شي يسوي من مخاطر ومآسي، راح تنتشر هاي الأبخرة والأدخنة على مساحات أكبر راح تنتشر، وهذه بها مواد بلاستيكية اللي تنتج منها مادة الدايوكسين ومواد أخرى ممرضة مسرطنة خانقة تأثر على أبو الربو تأثر على الأمراض الصدرية، هذه كلها بسبب الحرق.
وتساهم عملية حرق النفايات لا سيما في محارق المستشفيات في تولد مادة الديوكسين لاحتوائها على عبوات المحاليل الوريدية والمواد التي تستخدم لمرة واحدة والمصنوعة من البلاستيك. وفي الندوة التي أقامتها وزارة البيئة الثلاثاء حول مخاطر مركبات الديوكسين أشار الباحث هامان محمد إلى هذه المخاطر بالقول:
يعني عمليات الحرق عادة إذا أكو هيدروكربون، والهيدروكربون يكون خشب ورق يعني ينبعث الديوكسين، كذلك أثناء عملية تصنيع مركبات كلورينية، فعلى سبيل المثال شنو المبيدات العشبية، مبيدات الحشرات، هاي المبيدات أثناء تصنيعها يتكون مركب الديوكسين كناتج ثانوي غير مرغوب به. النفايات الطبية والمحارق الموجودة بالمستشفيات واللي هي طبعا غير نظامية هي مصدر هم تعتبر أساسي لتولد الديوكسين. المحارق الموجودة ما بها أي مواصفات أمان وسلامة، وطبعا السبب الرئيسي لحرق النفايات اللي تتولد الديوكسين بهالمحارق هو مخلفاتها أو نفاياتها تحتوي على مواد مثل السرنجات والمحاليل الوريدية والمواد من هالقبيل، يعني هي مصنوعة من مادة البي سي في. مادة البي سي في هي مادة يعني نصها تقريبا كلور، تنتج أثناء صناعة الورق كذلك مركبات الديوكسين. هناك صناعات وعمليات حرق هم تنتج يعني مركبات الديوكسين مثل صناعة المذيبات، صناعة الأصباغ، صناعة البلاستيك.
ويتم وصول الديوكسين إلى جسم الإنسان عن طريق الطعام والتنفس، وتحوي لحوم البقر على أكبر كمية من الديوكسين، تليها منتجات الحليب ومشتقاته، ثم الحليب ولحم الدجاج والسمك، وتكون نسبة الديوكسين أقل في البيض. ويسبب الديوكسين أمراضا عديدة يذكرها الباحث هامان محمد:
السرطان، العقم عند الرجال والنساء، الأمراض السكري، التخلف بالنسبة للأطفال يعني تدني مستوى الذكاء للطفل، يعني أمراض تقرحات جلدية، أمراض جلدية يسببها التعرض للدايوكسين.
وزارة البيئة أوصت بضرورة استيراد محارق متطورة في عملها التي تسيطر على درجة الحرق والعوامل المساعدة، وإجراء فحوصات مختبرية للمناطق السكنية القريبة من مناطق حرق النفايات للوقوف على واقع وجود الديوكسين، ووضع ضوابط لمنع حرق النفايات الصلبة بشكل عشوائي في الأماكن العامة كالساحات وأمام البيوت، فضلا على توفر التوعية البيئية. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونزور اليوم أعزائي قضاء أبو صخير أو المناذرة التي عانت من العزل والإهمال إبان عهد النظام السابق، حيث التقى مراسلنا في النجف ليث محمد علي بمدير بلدية المناذرة المهندس هشام محمود ليعرفنا بالمشاريع التي أنجزت في هذا القضاء من ناحية إكساء 80% من شوارعها، ومنها منطقة الكورنيش وشوارع حي الجمهوري ومنطقة الجمعية والعسكري والشهداء وغيرها.
على بعد 18 كيلو مترا جنوبي النجف ثمة قضاء، إنه قضاء المناذرة أو أبو صخير كما يحب أهلها، والبالغ تعدادهم قرابة الربع مليون نسمة وجلهم من مزارعي الرز والحنطة والتمور أن يسموها المناذرة. حاضرة النعمان بن المنذر، اسم ما أن يذكر حتى تعود بك الذاكرة إلى يومي البؤس والنعيم والبحيرات والجوار الحسان اللائي تغزل بهن امرؤ القيس شاعر المعلقات وصديق الحميم لنعمان بن المنذر، المناذرة، الرياض الملونة، الهواء العليل والكواعب الحسان وشدة ورخاء النعمان، هكذا كانت توصف. عدى عليها الزمن لكنه لم يتركها أثر بعد عين، فآثارها الشاخصات وطيب أهلها شاهد على وجودها دائما. لكنها كيف هي اليوم؟ المناذرة أو أبو صخير، تلك المدينة التي عانت العزل والإهمال طيلة سنوات حكم النظام السابق. تجولنا صباح الأربعاء في أزقتها وشوارعها وحاراتها وأحيائها. المدينة بدت غريبة، فيها شوارع وأرصفة وثلاث ساحات مشجرة، ساحة الزعيم عبد الكريم قاسم وساحة الشهيد الجزائري وساحة الشهيد محمد باقر الحكيم. قادتنا أقدامنا إلى كورنيش أبو صخير، حيث كان المهندس هشام محمود مدير بلدية المناذرة يشرف على إكساء ورصف وتشجير كورنيشها، فحدثنا عن أهم مشاريع وإنجازات البلدية قائلا:
بجهود كل الطيبين والخيرين من موظفي الدولة في القضاء تم إنجاز العديد من المشاريع التي لها مساس مباشر بحياة المواطن وخدماته، فكان لقضاء المناذرة دور متميز في تقديم الخدمة ولبلدية المناذرة الجهد الأكبر في هذه الخدمات. فكان هذا العام مشاريع منها إكساء وتبليط الحي الجمهوري، منطقة الزوية، منطقة الجمعية والعسكري والشهداء والزهراء والمطاف، شمل بحدود 80% من مناطق القضاء.
وعن مشروع المجاري والصرف الصحي حدثنا مدير البلدية أيضا:
مسألة المجاري في هذا العام أنجز عملية المسح وإعداد التصاميم، وهي مرحلة مهمة جدا في تنفيذ المجاري، تكون عملية التنفيذ عملية سليمة مدروسة وفق مخططات ومسوحات مضبوط. مؤمل في العام القادم أن يتم إنشاء محطة السحب الرئيسية لمدينة المناذرة والحيرة، هذا الموقع اختير مشترك.
كما حدثنا المهندس هشام محمود عن مشروع إكساء الأرصفة، حيث لم يكن ثمة رصيف في المدينة، وتلك حقيقة يعرفها أهالي النجف جميعا.
هناك أعمال إنشاء الأرصفة لمدخل المدينة ومن جانبين من اتجاه محافظة القادسية ومركز المحافظة، مركز محافظة النجف، إضافة إلى تطوير الكورنيش. وكما تلاحظون أنه جهد البلدية واضح في أعمال الحدائق، يعني قد يكون هناك تميز في موضوع الحدائق. هذا الجهد حقيقة كان بجهد بلدية خالص بدون صرف أي مبالغ، حتى أعمال التشجير هي بمساهمة المواطنين، وأعتقد أحد المواطنين موجود الآن جايب شتلات، يعني يمكن تلاحظوه.
ماذا أعددتم للطفل في هذه المدينة؟
هناك حدائق تم تسييجها الآن في طور تأهيلها وإضافة بعض الألعاب لها. أدنى المتنزه أيضا متنزه المناظر العام، مؤسسة الطفل، أكو هناك دراسة أو إمكانية استثمار متنزه المدينة وتأهيله بكافة الألعاب والقاعات الثقافية والترفيهية للطفل، فيها مناطق لترويح الكبار ومناطق لترويح الصغار.
من كورنيش المناذرة، حاضرة النعمان بن المنذر، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
كظل محتار دمعة وتكسر الخاطر، وتمنى تصير الناس نسمة كيف تسافر. أنا بليا كظل محتار دمعة وتكسر الخاطر، وتمنى تصير الناس نسمة كيف تسافر. حبيب انت، حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. حبيب انت، حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر هواك الناس قالولي قالولي يا محبوب فرح مثل الحزن تنسى 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 لي قلوب هواك الناس قالولي قالولي يا محبوب فرح مثل الحزن تنسى 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 لي قلوب أنا اللي ما صدقت يوم حكي العذال واللوم أنا اللي ما صدقت يوم حكي العذال واللوم حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي عذبني واجيك وانا ظل انا ظل بلهفش جاي اظل عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي عذبني واجيك وانا ظل انا ظل بلهفش جاي امل بروحي نتلاقى وفي مو هيا الفراقة أمل بالروح نتلاقى وفي مو هيا الفراقة حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر نظل عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي عذبني واجيك ونظل نظل بلهفي جاي اظل عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي عذبني واجيك ونظل نظل بلهفي جاي امل بروحي نتلاقى وفي مو هيا نفراقة أمل بالروح نتلاقى وفي مو هيا نفراقة حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر أنا بلياك أظل محتار دمعة وتكسر الخاطر واتمنى تصير الناس نسمة كيفها تسافر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك
يسعد الخاطر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.